يقول في سؤاله الأول: ما هو الشرك الخفي؟ وما الفرق بينه وبين الشرك الأصغر؟ وكيف يمكن أن يتخلص منه المسلم؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل.
الشرك شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. أما الشرك الأكبر فمثل أن يصف الإنسان شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، ومن العبادة الدعاء، فإذا دعا الإنسان أحدا غير الله، كما لو دعا نبيا أو وليا أو ملكا من الملائكة، أو دعا الشمس أو القمر لجلب نفع أو دفع ضرر، كان مشركا بالله شركا أكبر. وكذلك لو سجد لصنم أو للشمس أو للقمر أو لصاحب القبر أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك شرك أكبر مخرج عن الملة والعياذ بالله. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا في الأعمال الظاهرة. وكذلك لو اعتقد بقلبه أن أحدا يشارك الله تعالى في خلقه، أو يكون قادرا على ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فإنه يكون مشركا شركا أكبر. أما الشرك الأصغر فإنه ما دون الشرك الأصغر الأكبر، مثل أن يحلف بغير الله غير معتقد أن المحلوف به يستحق من العظمة ما يستحق الله عز وجل، فيحلف بغير الله تعالى تعظيما له أي للمحلوف به، ولكنه يعتقد أنه دون الله عز وجل في التعظيم، فهذا يكون شركا أصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو محرم سواء حلف بالنبي أو بجبريل أو بغيره من الخلق، فإنه حرام عليه ويكون به مشركا شركا أصغر. وأما الشرك الخفي فهو ما يتعلق بالقلب،
نعم،
حيث لا يطلع عليه إلا الله، وهو إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر. فإذا أشرك في قلبه مع الله أحدا يعتقد أنه مساو لله تعالى في الحقوق وفي الأفعال، كان مشركا شركا أكبر، وإن كان لا يظهر للناس شركه، فهو شرك خفي عن الناس لكنه أكبر فيما بينه وبين الله عز وجل. وإذا كان في قلبه رياء في عبادة يتعبد بها لله فإنه يكون مشركا شركا خفيا لخفائها على الناس، لكنه أصغر لأن الرياء لا يخرج به الإنسان من الإسلام.
نعم. يقول: كيف يمكن أن يتخلص منه المسلم؟
التخلص من الشرك الأصغر أو الأكبر بالرجوع إلى الله عز وجل والتزام أوامره فعلا والتزام اجتناب نواهيه.
نعم.
فبهذه الاستقامة يعصمه الله تعالى من الشرك. نعم.
السؤال الثاني يقول: ما مدى صحة هذين الحديثين: من لم يكن له شيخ فشيخه شيطانه، ومن لم يكن له شيخ يكون مسخرة للشيطان، وهل معنى هذا أنه لابد للمسلم أن يقلد شيخا ويصدقه في أقواله وأفعاله؟
هذان الحديثان باطلان موضوعان، ولا يجوز نسبتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولكن على المسلم إذا كان بين قوم اشتهر عندهم هذان الحديثان عليه أن يبين للناس بطلانهما حتى يحذروا منهما. ولا يجب على المسلم أن يقلد أحدا في عباداته ومعاملاته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد من الناس أن أحدا سوى الرسول عليه الصلاة والسلام يجب تقليده فإنه أخطأ خطأ عظيما. وكما قال بعض أهل العلم يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه لا أحد يجب تقليده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كل أحد من الناس سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه معرض للخطأ كما أنه يكون موافقا للصواب. فهو أي قائل هذا القول أنه لا بد للإنسان من شيخ يكون سائرا خلفه، قال قولا خطأ على إطلاقه. صحيح أن من كان عاميا من الناس لا يعرف ما يقول، فإن الله تعالى أمره أن يسأل أهل الذكر كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولكن هذا لا يلزم منه أن يتخذ شيخا معينا يقتدي بأقواله وأفعاله بحيث لا يدع قوله لقول أحد سواه، وإنما يتبع الإنسان من يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الصواب. وأعني بذلك من يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الصواب من العلماء الموثوقين بعلمهم ودينهم وأمانتهم، دون الشيوخ المزورين الذين يظهرون من الناس أنهم شيوخ طريقة وأن لهم مكاشفات وما أشبه هذا مما يروجه مشايخ أهل البدع، فإن هؤلاء المشايخ لا يستحقون أن يتبعوا في شيء من أقوالهم، بل الواجب أن يبين بطلان أقوالهم وما هم عليه من الضلال حتى يحذر الناس منهم.
نعم. أعتقد أيضا أن الأمر لا يقتصر على مجرد تقليدهم، بل قد يتعدى ذلك إلى تقديسهم والتماس الخير والنفع منهم أيضا ودفع الضر.
نعم، هذا ربما يكون.
نعم.
وإذا كان كذلك فإنه يخشى أن يخرج بهم هذا الاعتقاد إلى الشرك الأكبر.